وهو جود في الدنيا وجود في الآخرة. جوده سبب لكل موجود، كلما كان الناس إلى شيء أحوج كان الله به أجود، كان الله به أجود. وجود الله على قسمين.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 29 من شهر شعبان لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
ولقد سار المسلمون لا سيما الأجواد، لا سيما الأجواد، لا سيما الكهناء، لا سيما الأسخياء، ساروا على هذا. لقد حصلت الإعلانات عن البرامج الرمضانية وأنها في هذا العام أنها أكثر منها في غيره مما سبق من الأعوام.
الجود في رمضان.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فتعلمون أن شهر رمضان قادم علينا، ألا وإن مما يطلب من المسلمين لا سيما في هذا الشهر الجود والكرم والسخاء. فخطبتنا في هذا: اعلموا حفظكم الله تعالى أن من أسماء الله عز وجل الكريم والأكرم، وأن من أسمائه سبحانه الجواد. أما الكريم والأكرم فقد جاء بهما القرآن الكريم، والأكرم جاء في آية واحدة في أول سورة العلق، وأما الكريم فقد جاء في آيات كثيرة. وأما اسمه الجواد فهذا قد جاءت به السنة النبوية، فقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الله بن كريز وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود. فجود الله عز وجل وكرمه على عباده واسع، بلغ مبلغ رحمته وبلغ مبلغ علمه جل شأنه، وهو جود في الدنيا وجود في الآخرة. ولهذا قال بعض العلماء: جوده سبب لكل موجود، جوده سبب لكل موجود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كلما كان الناس إلى شيء أحوج كان الله به أجود، كان الله به أجود. وجود الله على قسمين: جود عام لجميع المخلوقات وليس هذا موضوعنا، وجود خاص وهو بالمؤمنين، لا سيما ما يكون من جوده في رمضان جل شأنه. فسأذكر شيئا من الأدلة على جود الله في رمضان، جود الله في رمضان على عباده جود واسع، وكرمه كرم نافع، وعطاؤه عطاء عظيم في الدنيا والآخرة لعباده. ألا وإن من جوده في رمضان ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 حسنة. الحسنة تضاعف إلى 10 في غير رمضان، وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك، لكنها في رمضان تضاعف للصائمين إلى 700 حسنة. فهذا من جود الله الكريم على عباده أن يجود لهم بكثرة الحسنات والثواب لهم، فهذا من فضله. وهكذا أيضا جاء من حديث زيد بن خالد الجهني عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أن أجر الصائم لا ينقص منه شيئا. فهذا من فضل الله ومن جود الله أن يجعل للمفطر أجورا عظيمة وأجورا كثيرة وأجورا واسعة، لأنه أحسن في هذا الشهر الكريم. وهكذا من جوده الواسع في رمضان مغفرة الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكم من شخص وكم من عباد عصوه سبحانه وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه وتعدوا حدوده، ومع هذا يغفر لهم إن تابوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى. فهذه المغفرة في رمضان مغفرة الله الواسعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة ذنب واحد خير لك من الدنيا وما فيها، مغفرة ذنب واحد لك من ذنوبك خير لك من الدنيا وما فيها. فكيف إذا عم الله العباد بالمغفرة ووسع عليهم ووسع عليهم وسترهم ومحى عنهم آثار ذنوبهم ووقاهم شر ذنوبهم؟ ألا ترى إلى عظيم هذا الكرم وإلى سعة هذا الجود الإلهي؟ وهكذا يعتق الله في كل ليلة من رمضان، يعتق الله في كل ليلة من رمضان من يشاء من العباد، يعتقهم من النار فينالون النجاة بعد أن كانوا ممن وجبت لهم النار. انظروا إلى هذا الفضل الإلهي. وكذلك أيضا من هذا الجود والخير الإلهي وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، ما أخبرنا الله في كتابه قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فجعل الله ليلة القدر لهذه الأمة، جعل العبادة فيها خيرا من العبادة في 1000 شهر. كل هذا من سعة جوده وكرمه لتعم مغفرته ورحمته من يشاء من العباد، ومن أقبل إليه ومن أقبل إليه ومن أقبل إلى طاعته وإلى مرضاته. فهنيئا هنيئا لمن كان حريصا على أن يقبل على الله عز وجل. ومن كرم الله في رمضان وفي غيره ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، قال رحمه الله: ومن نفع عباده نفعه الله، ومن رفق بهم رفق الله به، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه، ومن رحمهم رحمه الله، ومن منعهم خيره منعه الله خيره، ومن تعامل مع عباده بصفة عامله الله بتلك الصفة عامله الله بتلك الصفة، فمن أحسن إلى العباد أحسن الله إليه، ومن أساء إلى العباد عاقبه الله عز وجل. فلهذا المسلم بحاجة إلى أن يكون آخذا بسنة الله هذه، ألا وهي زيادة كرمه وزيادة جوده في شهر رمضان، في شهر رمضان. ونأتي إلى الجود النبوي، إلى الجود النبوي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعمل بشرع الله ويسير على سنن الله عز وجل، فهو أجود الناس على الإطلاق. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله أشجع الناس وكان أجود الناس، وكان أجود الناس، فكان أجود الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ولكن جوده كان يزيد في رمضان عملا بسنة الله، أن الله عز وجل جعل جوده على عباده المؤمنين يزيد. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن الكريم، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا من وصف ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام بجوده عليه الصلاة والسلام، وكان في رمضان يزيد جوده، حتى قال: وكان في رمضان، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى: وجه التشبيه بين جوديته عليه الصلاة والسلام وبين جودية الريح المرسلة، لأن الريح المرسلة هي ريح الرحمة، وهي الريح التي يرسلها الله لإنزال الغيث. قال: فكما أن الغيث يعم الموجودات، يعم الموجودات وتنتفع به الموجودات، فهكذا جود النبي عليه الصلاة والسلام يعم نفعه فينتفع بجوده المؤمن والكافر والصالح والطالح والغني والفقير إلى غير ذلك مما هو من جوده عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير في طول عمره وفي كل مجالات حياته عليه الصلاة والسلام، ويزيد ذلك في رمضان عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون بحاجة إلى أن يقتدوا بنبيهم، وإلى أن يؤثروا ما عند الله، وإلى أن يعملوا بمقتضى سنة الله وبآثار صفاته سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جواد يحب الجود، فالله يحب العطاء والخير والبذل والإحسان إلى الناس، يحب ذلك ويثيب على ذلك ويكرم من فعل ذلك في الدنيا والآخرة. فينبغي على المسلمين أن يكونوا على هذا السير المبارك. وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى في الليل والناس نيام. هذه الخصال العظيمة أكثر ما تتحقق في رمضان، أن المسلمين يقبلون على الله فيتجنبون سوء الأقوال وفحش الأفعال، يتجنبون ذلك ويحرصون على أن يكونوا أشباها بالملائكة في الإقبال على الله، على ذكره وعلى طاعته وعلى عبادته وعلى التوبة والإنابة إليه. إذن أيها المسلمون، إن إطعام الطعام إنه أمر محمود، وإنه أمر من أعظم القربات في كل الأوقات، لا سيما في رمضان، لا سيما في رمضان، فإن الإطعام فيه والإحسان فيه تضاعف فيه الأجور لأصحابها فلهذا ينبغي أن يتنافس المسلمون في الإقبال على الخير والإحسان إلى بعضهم بعضا في هذا الشهر الكريم. ولست أعني من باب الرياء، لست أعني أبدا من باب الرياء والمفاخرة والمباهة، معاذ الله أن نرضى لأنفسنا بهذا، بل المطلوب أن نربأ بأنفسنا عن هذا، ولكن نتسابق إلى الخير إخلاصا لله ورغبة فيما عند الله وإحسانا وامتثالا لما دعتنا إليه الشريعة الإسلامية. فالمسلمون مدعوون إلى أن يكونوا أهل كرم وأهل سخاء وبذل وعطاء، لا أن يكونوا أهل قسوة وجفاء، ولا أن يكونوا أهل بخل وبعد عن الخير. فعود نفسك أيها المسلم الكريم أن تكون على هذه الأعمال الجليلة النافعة التي ينفعك الله عز وجل بها. ولقد سار المسلمون لا سيما الأجواد، لا سيما الكرماء، لا سيما الأسخياء، ساروا على هذا. فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العبر في أخبار من غبر، ذكر أن أنس بن سيرين رحمه الله وهو من التابعين أنه كان يفطر في رمضان في كل ليلة 500 مسكين، يفطر في كل ليلة 500 مسكين. هكذا كان الحرص واسعا وكان الحرص كبيرا على أفعال الخير. وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه الإخوان أن حماد ابن أبي سليمان كان في رمضان يفطر في كل ليلة 50 إنسانا، فإذا جاءت ليلة العيد كسى جميع 50 وأعطى لهم من 100 من المال. هكذا الإكرام وهكذا الإنعام وهكذا الحرص على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وعلى البذل والعطاء ولا شك ولا ريب أن الذي يحرص على إيصال النفع والإحسان إلى من لا ينتبه لهم الناس، إلى اليتامى، إلى الأرامل، ويتفقد أحوال هؤلاء الذين لا يعرفون والذين لا يختلطون بالناس، هذا زيادة في البر وهذا زيادة في الإحسان. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن يكون المسلم قد عود نفسه السخاء ولو بأقل القليل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد أن يتصدق وأن يفعل الخير وأن يكون سخيا إلا تمرة في يده لا يجد إلا إياها فأعطاها، فذاك من جوده وذاك من سخائه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، لقد اشتهر بين المسلمين الأجواد الذين كانوا يبذلون العطاء الواسع في رمضان وفي غيره، ومن هؤلاء الأجواد الإمام علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وهو من أئمة آل البيت رحمه الله تعالى. هذا الرجل قد اشتهر عنه وثبت عنه أنه كان لفقراء أهل المدينة، وأنه كان يحمل الدقيق في الليل ويأتي به ويدق باب الفقير، فيخرج إليه الفقير فيلقي إليه بالدقيق ويذهب وهو متلثم ولا يدرى من هو، رحمه الله. وكان يقول: إن هذه أحب إلي من الترفع على الناس، أي هذا التواضع وهذه الرحمة، رضي الله تعالى عنه. وهكذا اشتهر بالجود ولده، وهو محمد بن علي الملقب بالباقر، فهو ممن عرف بالجود كما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الأجواد. وهكذا موسى بن جعفر، وجعفر هو الصادق، فهذا عرف بالكرم الواسع. وهكذا ذكر غير واحد أن الواقدي رحمه الله كان مشهورا بالجود، فدخل عليه رمضان وليس عنده شيء، فقال لامرأته: ترين إلى من أذهب من أجل أن أتحصل على مال من أجل الإنفاق في رمضان؟ فقالت له: اذهب إلى فلان الهاشمي. فذهب إليه فأعطاه صرة فيها 300 دينار، فيها 300 دينار. هكذا كان البذل والكرم يعرف به من كان من آل البيت، فالكرم والسخاء مما يحبه عقلاء الناس، ومما يرغب فيه من عندهم أنفس طيبة وأنفس كريمة تحب النفع والعطاء والبذل في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال هذا الخير عن الاهتمام بالكرم والسخاء، لا سيما في رمضان، لا يزال في هذه الأمة من يقوم بذلك ومن يسعى إلى ذلك ومن يعرف بذلك، بحمد الله رب العالمين. ففي وجود رمضان نسمع بمن يقومون بأنواع من الخير في هذا الشهر الكريم، ومن ذلك السعي والقيام بإفطار أعداد من الصائمين، بإفطار أعداد من الصائمين، فهذا من جملة الأمور الخيرية والأمور النافعة التي يحتاج المسلمون إلى أن يكونوا خير خلف لخير سلف، أن يكونوا خير خلف لخير سلف، يعملون بما هو الأصلح والأنفع. وما أحوجنا إلى أن نقبل على هذا الخير في هذه الأيام إلى الجود والكرم، لما تعلمون ما يدور في بلادنا وما هو حاصل بسبب الفتن العظمى التي بسببها دمرت البلاد بسبب القتل والقتال. إننا بحاجة إلى السعي في هذا من أجل سد خلة المحتاجين والمتضررين والنازحين، بحاجة إلى التفقد للأحوال، بحاجة إلى بذل الأموال، لا سيما الأغنياء، لا سيما الأغنياء، فهم بحاجة إلى حسن اختيار لمن يوزع أموالهم ولمن يصرف أموالهم، فعليهم أن يقوموا بالتحري في هذا حتى لا تذهب أموالهم الكثيرة في غير نفع عظيم يعود عليهم في دينهم وفي دنياهم. فإن أموال الأغنياء قد جعلها الله لإقامة دينه وإصلاح عباده، فهنالك من لا يبالي فيما أنفق فيه أمواله فندعو الأغنياء إلى التحري وإلى التعرف وإلى اختيار الناس الأمناء والناصحين لهم والمتعاونين معهم في إنفاق زكواتهم وهكذا فيما يتطوعون به. فإنه لا ينبغي أن يقتصر الأغنياء في رمضان على إخراج الزكاة وكفاء، لا، المطلوب أن يكونوا كرماء، أن يكونوا أجوادا. لا ينبغي أبدا أنهم يقفون عند أداء الفريضة، وإن كان هذا هو الواجب وهذا هو المتحتم عليهم، لكن هذا شهر يبذل فيه ما سمعتم من الخير والعطاء، ما يحسن الشخص وما يقدر على أن يقوم ببذله فندعو إلى هذا. وهكذا ولاة الأمور بحاجة إلى أن يكون لهم يد بيضاء في هذا الخير وفي التنافس فيه وبالتشجيع عليه وفي الدعوة إليه. هذا هو المطلوب من ولاة الأمور، أن يكونوا معينين ومتعاونين وباذلين في هذا الخير العظيم الذي نحتاج إلى التعاون فيه جميعا. وهذا كله من باب البر والإحسان، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهنا أمر أنبه عليه، لقد حصلت الإعلانات عن البرامج الرمضانية وأنها في هذا العام أنها أكثر منها في غيره مما سبق من الأعوام. وهذه البرامج الذين أعدوها الغالب عليهم أنهم لا خير فيهم إن لم يكن فيهم من هو معادي للإسلام وأهله ومن هو ساع في إشغال المسلمين فيما يشغلهم به وفيما يوقعهم فيه من أنواع المعاصي والمخالفات. فهي برامج أعلن عن عدد كبير من البرامج التي ستعرض في شهر رمضان، كل هذا من أجل أن تكون ليالي رمضان من أولها إلى آخرها محفوفة ومملوءة بالبرامج هذه التي فيها من الضرر على المسلمين ما فيها. فهي دعوات إلى الشهوات المحرمة وإلى الفتن المظلمة وإلى الغفلة وإلى الضياع وإلى المخالفات إلى غير ذلك. فلهذا ننصح للمسلمين أن يحذروا من التخبط في ليالي رمضان. بعضهم يصلح في النهار ويفسد في الليل ما أصلح، يصلح في النهار، في النهار صائم، في النهار يخشى الله ويراقب الله ويقف عند حدود الله، يغض بصره عن الحرام ويكف سمعه عن الحرام ويكف يديه ورجليه عن الحرام ويقول أننا صائم. إي وربي هذا هو الحق، أن الجوارح كلها تصوم، ولكن في الليل ينفلت الزمام وينطلق الشخص وكأن العبادة محصورة في نهار رمضان فقط، وكأن الدين للنهار وليس لله تدين على العباد في الليل. احذروا أيها الناس من أن تغتالوا، بالشبهات والانحرافات، فإن هذه البرامج إنها سم في عسل، وإن كان بعضهم يتسلى بها ويتلهى بها، إلا أن فيها من المفاسد والأضرار ما يربأ بنفسه عنه كل مؤمن تقي وكل مؤمن صالح فلهذا نقول ما رأيتم من البرامج التي فيها ما يغضب الله ما يخالف شرع الله وما يخرج عن آداب الإسلام وعن أخلاقنا الحميدة. فكفوا عن هذا، كفوا عن هذا. أقول هذا من باب النصح حتى لا تفسد على نفسك الحسنات وتبقى غير تائب إلى الله وغير مصلح فيما بينك وبين الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا خير معين ويا خير الناصرين، أن تعيننا وأن تنصرنا على إصلاح أنفسنا وأن تنصرنا على أعدائنا. نسألك أن تنصرنا على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى الهوى. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.shh-imam.com